بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه. قال: شرط وجوب زكاة المال الإسلام والحرية، وتلزم المرتد إن أبقينا ملكه دون المكاتب، وتجب في مال الصبي والمجنون، وكذا على من ملك ببعضه الحر نصابا في الأصح، وفي المغصوب والضال والمجحود في الأظهر، ولا يجب دفعها حتى يعود، والمشترى قبل قبضه، وقيل فيه القولان. إذا أراد الإنسان أن يزكي، ما هي الصفات التي ينبغي أن توجد فيه حتى يكون من أهل الزكاة؟ وبشكل عام، كل الناس، كل من ملك مالا من مسلم أو كافر يجب عليه، ولكن كيف تقبل منه؟ لا تقبل منه إلا بالإسلام. وقلنا سابقا إن الله تبارك وتعالى لما ذكر عن الكافرين فقال: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. مع أنه ما قالوا كنا كافرين، قالوا: لم نكن من المصلين، لم نكن نطعم المسكين، كنا نخوض مع الخائضين، فأجابوا بفروع الشريعة. نحن الآن نتكلم عمن تقبل منه هذه الزكاة وتجب عليه. فإذا ما أسلم، كان كافرا وأسلم، أو ولد مسلما من أبوين مسلمين، عند ذلك تجب عليه زكاة ماله إن ملك نصابا. إذن الإسلام بأحد أمرين: إما أن يلد من أبوين مسلمين طبعا، أو من أب مسلم، فإن الولد يتبع أشرف الأبوين دينا، هذا واحد. الأمر الثاني الحرية. ومعنى الحرية هنا أن العبد مملوك، ولما كان مملوكا كان لا يملك شيئا، حتى الثوب الذي على بدنه لا يملكه، بل هو مملوك يباع ويشترى. ولذلك لا بد أن نعلم أن الله تبارك وتعالى أوجب ذلك على المالك، والعبد غير مالك للزكاة. وعندما مر معنا بالأمس في زكاة الفطر قال: على كل حر أو ذكر، على كل حر أو عبد من المسلمين. فصار عندنا إسلام وحرية. طيب، ما حكم الإنسان المرتد؟ لو ارتد الإنسان عن الإسلام، كان مسلما، ولد من أب مسلم مثلا، أو أسلم دخل في الإسلام ولو كان أبوه كافرا، دخل في الإسلام، وبعد أن دخل في الإسلام صدرت منه بعض نواحي الردة، وتكلمنا عن الردة كثيرا وأعيد. الردة إنما تكون بأحد أمور ثلاثة: إما بالقول، وإما بالفعل، وإما بالاعتقاد. بالقول كسب الدين مثلا، هذه ردة والعياذ بالله تبارك وتعالى. فهذا إذا ارتاد أصلا يحل للحاكم مباشرة أن يقطع رقبته حكما بالسيف، رقبته مباشرة. نعم، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فهذا إذا أصر على مثل هذه الأمور بالألفاظ فإن رقبته تقطع، يعني في هذه الحالة. وإذا كان مصرا على ذلك الأمر تقطع رقبته كفر، ومعنى كفرا أي لا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلم. وتلزم المرتد إن أبقينا ملكه. عندنا أحيانا المرتد يهرب من بلاد الإسلام ويعلن كفره. طيب، المال عندنا موجود، عنده مصنعه، بيته، كذا، هذا ماله عندنا. يأتي الحاكم فيضع يده على هذا المال ويبقي هذا المال تحت يده فترة من الزمن، فإن استمر عاد هذا الإنسان إلى دين الإسلام، تاب إلى الله تبارك وتعالى، أعدنا الملك له. وإن لم يتب ومات على كفره وهو بعيد عن سلطنة الإمام، عند ذلك نقول له في هذه الحالة هذا المال ملك للخزينة العامة لبيت مال المسلمين، ولا يملكه أحد حتى من أولاده. يعني الكفر يقطع الإرث ما بين الآباء والأبناء، فلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، لا توارث بين أهل ملتين. ولذلك تلزم المرتد إذا أبقينا ملكه. ما معنى هذا؟ نحن أبقينا مال المرتد 10 سنوات وبعد ذلك عاد إلينا مسلما، تاب إلى الله عز وجل، هذه السنوات 10 هل تجب فيها الزكاة؟ كان مكلفا أم لا؟ كان مكلفا ابتداء، كان مسلم، هو ترك الإسلام، ولذلك سيعيد كل الصلوات والصيام والزكوات والحج، كل ذلك عليه. لا نقول إنه والله في كفره الإسلام يجب ما قبله، يجب ما قبله عن الكفر الأصلي وعن الردة. الإسلام شجع الكافرين، لو كان عمر واحد كافر ولد كافر صار عمره 90 عام ثم شهد شهادة الإسلام، لا نطالبه بشيء مما مضى، وإن كان العقل يقول بالمطالبة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام يجب يقطع، خلاص انتهى كل شيء من السابق، اليوم صفحة جديدة. المرتد ليس له صفحة قديمة مفتوحة، يحتاج إلى محاسبة من كل الأيام التي مرت عليه. هذا معنى إن أبقينا ملكه، يعني مؤاخذة له بأنه ترك الإسلام وأنه كان مسلما سابقا. قال دون المكاتب، المكاتب قلنا هو العبد الذي قال له سيده اذهب فاعمل، كاتبتك على أن تأتيني بكذا وكذا على قسطين فأكثر. وربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. هذا الإنسان المكاتب يجمع من أجل حرية نفسه، صحيح؟ يجوز أن نعطيه من الزكاة، فهل في هذه الحالة نأخذ منه زكاة؟ نريد أن نعطيه ليتخلص من العبودية، لذلك لا تجب الزكاة. السؤال هنا ما حكم مال الصبي؟ قد يموت أب أم جد أوصى لولد، في أولاد صغار الآن يملكون مليارات من الليرات، ملايين آلاف مؤلفة، ما حكم هؤلاء؟ بعض الناس ينظر هذا غير مكلف، انظر إلى قول الله تبارك وتعالى قال وفي أموالهم حق معلوم، في آية آتوا حقه يوم حصاده، زكاة المال كذا. إذن المسألة ليست متعلقة بالشخص وإنما متعلقة بالمال، ولذلك وإن كان الصغير غير مكلف بأن يقوم بالصلاة مثلا لكن وليه يجب عليه أن يخرج زكاة ماله ولو كان يتيما. زكاة المال هذه متعلقة المسألة بالمال لا بالشخص، فالولي الذي يدير هذه الأموال يجب عليه أن يتجر بهذا المال من أجل أن ينميه، ويجب عليه أن يدفع زكاة المال سواء اتجر أو لم يتجر، يدفع زكاة المال حتى لو كان مجنونا. إنسان مثلا أب كان عنده مصانع وله ولدان، ولد عاقل والثاني مجنون، هذا الأخ كان وصيا على أخيه مثلا، مات الأب، النصف لهذا الولد والنصف لهذا الولد، هل يزكي عن الاثنين أم عن النصف؟ لا، عن المال كله يزكي، عن المال نصف عنه ونصف عن أخيه المجنون. إذن لا تسقط الزكاة عن المجنون، وإن كانت الصلاة تسقط عنه لأن عمل شخصي، وإن كان الصوم يسقط عنه، وإن كان الحج يسقط عنه، لكن الزكاة لا تسقط لا عن المجنون ولا عن الصبي، فإن الولي مخاطب بذلك الأمر. طيب كان عندنا عبيد، والعبيد أحيانا 2 ورثوا عبدا، أحدهما أعتق نصيبه والثاني لم يعتق نصيبه، صار العبد نصفه حر ونصفه عبد، يعني هذا الشخص حر قسم صار قسمه، هالقسمين هدول ماذا يفعل؟ يتفق مع سيده، ماذا تريد؟ يوم بيوم، يوم لي ويوم لك، أسبوع لي وأسبوع لك، شهر لي وشهر لك، سنة لك وسنة لي، يعمل ويجمع مال، فإذا جمع في هذه السنة مال فبلغ نصابا هل يدفع الزكاة؟ وكذا عمن ملك ببعضه الحر نصابا. الآن خاطبنا بصفته التي فيها الحرية، عند ذلك نأخذ أيضا منه زكاة. السؤال يطرح كثيرا من الناس، أنا عندي مال، عندي تجارة تجارة بناء، جاء بعض الناس ممن لهم نفوذ في الدولة وبقوة السلطان أو بقوة السلاح أو بقوة الغصب، فسكنوا البيوت التي أعددتها أنا لأي شيء؟ للبيع. ولذلك كل إنسان عنده عمارة فيها 40 بيت، إذا كان قد عرضها للبيع في كل سنة فيها بيت زكاة. السؤال الآن، لو جاء بعض الناس وغصبوها فجلسوا فيها، فهذا الغاصب طبعا هذا فعل حراما مهما كان، حاكم محكوم كبير صغير مدعوم غير مدعوم، كل هؤلاء فعل حراما، والله سبحانه وتعالى لا يقبل منه صلاة ولا صيام، يعني في هذا ما دام يفعل هذا الفعل. لكن هذا المال المغصوب، بستان مغصوب، معمل مغصوب إلى غير ذلك، ما حكمه؟ هل يجب فيه الزكاة؟ ننظر، إذا كان هذا المغصوب الآن واجب فيه الزكاة، لكن هل يجب الإخراج؟ لأن الزكاة إما أن يخرجها من عين المال وإما من غير المال. أنا لو كان قد أعطيت إنسان 100,000 ليرة سورية، فهل أستطيع أن أزكي عنها من جيبي الآن 2500؟ ممكن؟ ممكن. ممكن أن أخرج منها؟ ممكن. لكن السؤال الآن، إذا ما أخرجت عن المغصوب قد لا يعود هذا المغصوب، أدفع فوقه زكاته؟ لذلك سمح لي الشارع كل مال مغصوب أنتظر عودته، فإن عاد فأدفع زكاة السنوات السابقة، سنة سنتين ثلاثة أدفع زكاة السنوات السابقة، بشرط أن لا ينقص في سنة من السنوات عن النصاب. ما عندي غير مال مغصوب، أعطيكم مثال، وهذا المال المغصوب قيمته مثلا 83,000 ليرة سوري، نعطي مثال بسيط جدا، في السنة الأولى وجبت زكاته وكان النصاب 81، النصاب اليوم 81، كانت قيمته 83، في السنة الأولى دفعت زكاته، في السنة الثانية صار دون النصاب، ما عاد في زكاة، ربما أدفع زكاته لسنتين بحسب الزكاة منه لسنتين، بعد ذلك صار دون النصاب، فهل أدفع زكاته؟ لا. عندي غنم، السنة الأولى كانوا 40، دفعت زكاة واحدة صاروا 39، السنة الثانية ما في 39، لا يوجد زكاة غنم. في هذه الناحية ننتبه لها. وفي المغصوب والضال، إنسان عنده مال حفر له شيء أرنب البستان تبعه وطمن، بعدين ما عاد عرف وين موجودين، هل يجب فيها الزكاة؟ يبحث في الشجرة على اليمين وعلى الشمال، نسي، بيعرف أنه هو حفر في هذا البستان ووضع المال في داخل التراب، لكن لا يدري في أي مكان، هذا هل يجب فيه الزكاة؟ ضال هذا المال، ضائع بالنسبة إليه، يجب فيه الزكاة كذلك عند وجوده وكذلك عن السنوات الماضية. المجحود، بينك وبين الشريك في علاقة، عملتوا حسابات بعدين قال لك ما لك عندي شيء مع السلامة، لكن أنت تعلم يقينا لك كذا 1,000,000 ليرة مع شريكك فلان، جحد أي يعترف أولا وبعد ذلك أنكر وجود العلاقة المالية. كثير بعض الناس، خلينا نكتب ورقة يا أخي سند إلى غير ذلك، يقول بيني وبينك الله، هل يبدأ يقول بيني وبينك الله؟ الله سبحانه وتعالى قال إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. أنت إذا لم تكتب تتحمل هذا العمل إلى الله، عند الله لا يسقط شيء، فلو قلت له لا تأتي لا تستطيع أن تطالب عند الحاكم لأنه لا بينة لديك، أما لو كان في بينة وشهود تستطيع أن ترفع يدك وأمرك إلى الحاكم. وفي المغصوب والضال والمجحود في الأظهر ولا يجب دفعها حتى يعود، حتى يعود المال. والمشترى قبل قبضه، الآن اشترينا أي شيء لكن أنا تأخرت في القبض، اشترى إنسان بناء، هذا البناء للتجارة، بناء 40 طابق اشتراها كاملة لكن ما قبض، لكن الآن ملك لمن؟ لي أم له؟ أنا اشتريت هذه البناء الكامل، لي صارت أم للبائع؟ البائع صار عنده مال وأنا عندي عمارة، هذه العمارة مر عليها سنة ولم أستلمها، هل أزكي عليها؟ نعم، لأن هذه إذا مثل ملك لمن؟ لي. لكن الفرق في شيء واحد في باب البيوع. في باب البيوع يقال المشترى قبل، المشترى قبل قبضه إن تلف على البائع، إن تلف على البائع. مثلا أنا اشتريت خيل والبائع ما أعطاني إياها، تأخر في تسليمي إياها، فماتت علي أم عليه؟ عليه، هو مقصر في تسليمي. ولذلك كان في عند البدو أو عند يعني الناس سابقا عندما كانوا يركبون الخيل كان عندهم عبارة جميلة جدا، يذهب الإنسان إلى بلد معين إلى قرية معينة ليشتري خيلا يركبها مثلا، صاحب الخيل يخاف من هذه المسألة من القضاء والقدر، يتفق معه على البيع، ماذا يقول له؟ يخاطبه: يا ضيفي، الآن أنت مشتري للخيل، اركب خيلك روح فيها هيك لآخر البلد وتعال. يركب الخيل، استلمه أم لم يستلمها؟ استلمها. عندما يعود اصنعوا طعام للضيف وضعوا علف لخيل الضيف، مو خيلي هلا صار خيل الضيف، فإذا ماتت وهي تأكل العلف بعد أن عادت على من؟ على المشتري لا على البائع. كانوا يدققون في هذه المسائل. فاستلم، وبعد أن تستلم صار الأمر الضمان عندك، قبل التسليم الضمان علي. بدي بيع زجاج، بعتك زجاج، لكن عم حرك زجاج وقع انكسر، ضمان على من؟ على البائع، لأنه لم يسلم بعد. قبل التسليم على البائع، بعد التسليم على المشتري. بيختلفوا أحيانا، أخي أنا بعدت مع الشوفير تلفت بالطريق، صار حادث تلفت بالطريق، هذا الشوفير نائب عن البائع ولا نائب عن المشتري؟ إذا كانت السيارة تبع البائع ما زال في ضمان البائع، وإذا كانت السيارة المستلمة عن المشتري فهذا وكيل المشتري، إذا تلفت على المشتري. شركة شحن وكيل، وكيل من قبل من؟ إذا كان الموكل في الإرسال، الموكل في الإرسال البائع فهي من ضمان البائع، وإن كان الرجل قال أنت تسلمها لشحن كذا فهو يوصلها لي، عند ذلك صار الضمان عليه، فإما أن يكون وكيلا وإما أن يكون أجيرا، المهم إلى أي جهة ينتمي، عند ذلك نقول الضمان على من، ولا يجب دفعها حتى والمشترى قبل قبضه، وقيل فيه القول: وتجب في الحال عن الغائب إن قدر عليه وإلا كمغصوب، وإلا فكمغصوب. يعني إذا كان عندي مال غائب والمال الغائب حضر، فإذا حضر المال الغائب صار كالحاضر أم لا؟ صار. مضى عليه الحول؟ مضى عليه الحول. أنا قادر على الإخراج؟ قادر. الفقير موجود؟ موجود. عند ذلك تجب مباشرة. والدين إن كان ماشية أو غير لازم كمال كتابة فلا زكاة. والدين إن كان ماشية يعني ما كان للتجارة، في عروض تجارة وفي سوم، نعم، فأنا أقرضته مثلا، أقرضت إنسانا 40 شاة في هذه الحالة ومضى عليها حول قبل قبضه، أنا ما استفدت منها شيء. والدين إن كان ماشية وما استلمتها، لأنه لا تجب إلا بالسوم المباح، وأنا الآن لا أسومها ولا أرعاها، ولذلك الشرط الموجود في مسألة الزكاة غير متحقق، لذلك لا زكاة فيها حتى أقبضها. نعم. والدين إن كان ماشية أو غير لازم، غير لازم كمال مال الكتابة، يعني العبد الذي يدفع المال عن نفسه لأنه يصبح حر فيه، في لحظة من اللحظات يقول: يا سيدي ما في أسواق تجارية والسوق تعبان، أنا عجزت نفسي، خليني عبد، لا يوجد عمل للأحرار، فكيف يكون عمل للعبيد؟ من باب أولى لا يوجد، فلا زكاة. أو عرضا أو نقدا فكذا في القديم. أو كان يعني هذه المسألة كانت عرض للتجارة، إذا كانت عرض للتجارة أو نقدا قال لا ملك فيه، يعني وكذا إن كان أو عرضاً.